مال أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذا صلى أحدكم من شيء يستره من الناس. عرفنا في الماضي أن الشطرة لابد أن تكون مرئية، فلا تكون الشطرة شيئا دقيقا لا يرى إلا لتكلم، لأنه لا يحصل المقصود بها. على كل ما بينا ذلك في الدرس الماضي، وفي هذا الحديث أن السترة ما يحصل بها الستر. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر فيكون الصلاة من شيء يحصل به السترة، وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر المسلم أنه يلزم من ذلك مثل مؤخرة الرحم، فهذه السترة ما يحصل بها الاستدار. وماذا يحصل به الاستدار فلا يدخل في مسمى السترة، وإن كان مانعا من مرور الناس. فلا تكون سترة إلا إذا صلى إلى شيء يستره. وبناء على هذا، فمن صلى على سطح بيت وكان صلاته في طرف السقف أو صلى على حائط متسع يستطيع أن يقوم عليه وأن يفتح عليه وأن يسجد عليه، وما وراء الحائط يمر الناس، فإن صلى مثلا على سقف بيت وكان سجوده على طرف السقف والناس يمرون من وراء ذلك، فهل تحصل السترة بذلك أو لا تحصل؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من نظر إلى هذه المسألة وقال هذا بمعنى السترة، لأنه لا يستطيع أحد أن يمر بين يديه، مرور الناس إنما هو من تحت البناء ولا يمرون بين يديه. ومنهم من قال ينبغي أن يتأخر إلى الوراء حتى لا يشاهد مرور الناس، ويكون ذلك بمثابة السترة له. ومنهم من لم يعتبر ذلك سترة وهو الأظهر، إن السترة هو الشيء الشاخص الذي يستتر، يصلي الشخص إليه ويستتر به. وأما هذا فلا يدخل في مسمى السترة لا لغة ولا عربا، وهو لم يستتر بشيء وإنما صلى إلى هواء ولم يصلي إلى سترة، والهواء ليس بشيء، نعم ليس بشيء تحصل به السترة. فالسترة تكون كما عرفنا بشيء شاخص ويكون مرتفعا بمقدار الشبر ويكون سميكا بحيث أنه يرى، وتقديم ذلك بعرض العنزة وهي الرمح لا بأس به، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله عليه. فعلى كل لا يكون هذا كمسمى السفرة لا لغة ولا عرفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس هو صلاة إلى شيء يحصل به الاستدار فهكذا تكون السترة. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. عرفنا أن العلماء تأولوا ذلك واختلفوا في تأويل ذلك على قولين، فإنما هو شيطان، ما هما؟ فإنما هو شيطان أي أن معه شيطان هو الذي يدفعه، كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم فإن معه القرين. والقول الآخر أنه من شياطين الإنس أي المار شيطان وهم شياطين الإنس. والمعنى الأول أظهر والحديث والأحاديث تفسر بعضها بعضا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن معه القرين كما في حديث عبد الله بن عمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم من الشيء يسر من الناس أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، أي إذا أراد أن يمر بينه وبين سترته فليدفع. وهذا يدل على الدنو من السترة، فإنه لا يمكن الدفع إلا مع الدنو. فأما إذا تباعد من السترة فيتعسر عليه الدفع في كثير من الصور، فإنه يحتاج إلى مشي أو سرعة أو إلى سرعة مشي أو جر حتى يصد من يريد أن يمشي بينه وبين سترته. وهل إذا كان المار مر بقرب السترة وبعيدا عن المصلي فلا يتمكن الشخص من دفعه إلا إلى جرعة أو أسرع في المشي. وهذا الفعل ليس مشروع، فإن مدافعة المرء للمصلي تكون والمصلي في موضعه لا يمشي عن موضعه ولا يسرع في مشيه من باب أولى ولا يجري من باب أولى. يعني لا يتمكن الشخص من مدافعة من أراد أن يمر بين يديه إذا اتخذ سترة إلا إذا دنا منها ولم يتباعد عنها. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في السترة هو الدنو، وبهذا يحصل المقصود من السترة بحيث أن الماضي يمر من وراء السترة، وإذا أراد الشخص أن يمر بينه وبين السترة تمكن من دفعه، فأما مع التباعد فلا يحصل المقصود الشرعي للسترة. ولهذا جاء في عيسى بن ابي حفصه رضي الله عنه مسند عند ابي داود بن النسائي قال النبي عليه الصلاه والسلام من صلى اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها، فهذا امر من النبي عليه الصلاه والسلام بالدنو. وقال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، والشيطان كما عرفنا قد يقطع الصلاه إما بمفرده وإما بتهييج بعض المارين. على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي فإذا زنى الشخص من سترته حصل محصول من السدرة، وأمكن المصلي أن يدفع من أراد أن يمر بينه وبين سترته. فعلى كل قلب عليه الصلاة والسلام فليدنو منها. وما جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن مغفل أنه كان بينه وبين سترته سبعة أضرع، فهذا خلاف السنة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على فعل غيره. وإذا ثبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تمسك بها، ومن خالف من الصحابة أو من غيره يعترف له بأنه لم يحصل المخالفة، إما لأن السنة لا بلغته أو لغير ذلك الأعذار. والذي ينبغي أن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تحصل المباعدة من غير قصد، حتى أنه لما قيل إلى أحد رحمة الله عليه حول هذه المسألة وذكر أن بين المصلي وبين السدرة ثلاث أذرع كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بعض طلابه: رأيتك تصلي وبينك وبين السدرة أكثر من ثلاث أذرع، كأربعة أذرع أو نحو ذلك. فقال رحمة الله عليه: لعل ذلك كان سهوا، ما تعمل قال بدل السنة قد يحصل بها الشخص شيء من السهو، فما يقر المسافة فقد تحصل له زيادة وتحصل له نقصان، ولا يحصل بذلك تعمد المخالفة. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المقدمة، وغير النبي عليه الصلاة والسلام إن حصل منه مخالفة للسنة قد يكون من باب الخطأ، باب السهو أو غير ذلك من الأعذار. والثالث عند النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ما يوافق قوله، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: فليدنو منها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدنو من سترته. وفي الحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة لما سأل بلالا عن موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فصلى عبد الله بن عمر في ذلك الموضع، وكان بينه وبين الجدار ثلاث أذرع. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين سترته ممرشاة، فأشكل الحديثان، حديث ابن عمر أنه ثلاث أذرع، وحديث سهل أنه نعم بين النبي عليه الصلاة والسلام بين سترته ممر شاة. فحاول العلماء الجمع بين هذين الحديثين، فمنهم من قال الثلاث الأذرع في صلاة النافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل البيت نافلة، وأما ممر شاة فيكون فريضة، يكون بين الشمس وبين سترته مرشات في الفريضة، وثلاث أذرع في النافلة. ومنهم من قال لا اختلاف بين الحديثين، فمرشات مقدارها ثلاث أذرع، في الحقيقة أن هذا الممر فيه مع ثلاث أذرع ما هو ممر شاة، وإن ذكر ذلك علماء الشافعية كالعلامة النووي رحمة الله عليه، ويقول ما في تعارض بين الحديثين، حديث ابن عمر ثلاث أضرع، والحديث الآخر ثمر الشاه هو بمعنى واحد، ثمر الشاه تقدر ثلاث أضرع، فهم قدروها طولا. أي نعم، يمكن في الطول لما يمكن، حتى في الطول الطالب مع معالي السقيم، نعم لا طولا ولا عرضا. فعلى كل إذا هذا الجمع فيه ما فيه من البعد، أن يقال ممر الشاة يقدر بثلاثة أضرع، ومن أهل العلم من قال في الجمع بين الحديثين الثلاثة أضرع مقدار ما بين قدمي المصلي في حال قيامه إلى سترته، يقدر هذا بثلاثة أضرع. وأما موضع الشاة فما بين موضع سجوده، موضع نعم رأسه والسترة، فإذا سجد المصلي فيجعل فراغا بين سجوده وبين السترة بمقدار ممر الشاة، وإذا قام على قدميه فيكون ما بين قدميه وبين السترة مقدار ثلاثة أضرع. وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين الحديثين، ومن نظر في ذلك وقاس المسافة ما بين نعم إذا وضع ثلاثة أضرع وقام في منتهى ذلك وسجد، فإنه سيرى فراغا بينه وبين السترة بمقدار ممر شاة، فهذا معنى مستقيم. أن يقال حديث ابن عمر وارد في القيام، يعني في موضع قيامه وموضع السترة ممر شاة. وأما نعم ثلاث أذرع، وأما ممر الشاة فبين سجوده والسترة، فما أحسن ما يقال في الجمع بين الحديثين. بهذا نكون انتهينا من حديث أبي سعيد الخدري، وندخل بإذن الله عز وجل في اليوم القادم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وننتقل للتوحيد.